ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون
أمانة عظيمة ومسؤولية كبيرة، إنها تربية الأهل والأولاد. قال تعالى:
يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا.
قال علي بن أبي طالب: أدبوهم وعلموهم، فنعلمهم العقيدة الصحيحة. قال تعالى:
وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم.
وقال صلى الله عليه وسلم لابن عباس: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. ونعلمهم حب النبي صلى الله عليه وسلم وحب أصحابه، فقد كان السلف يعلمون أولادهم حب أبي بكر وعمر كما يعلمون السورة من القرآن. ونعلمهم الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10. ونعلمهم مكارم الأخلاق ومحاسن الآداب. قال صلى الله عليه وسلم لعمر بن أبي سلمة: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. ونعلمهم شيئا من القرآن بأنفسنا أو نلحقهم بحلقات التحفيظ، ونعلمهم الحلال والحرام بالتدريج، ونعلمهم لغة القرآن قبل أن نعلمهم اللغات الأخرى. قال نافع: كان ابن عمر يضرب ولده على اللحن. فاحرص على تعليم أهلك، واعلم أن غذاء الروح أهم من غذاء البدن. قال صلى الله عليه وسلم: والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم.
من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والناس معادل، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. من هنا حق للمرأة أن تسعى للتفقه في الدين وتعلم الضروري من أحكامه، فتصحح عبادتها وتقوم بمسؤوليتها تجاه زوجها وأولادها وأهل بيتها ومجتمعها. وينبغي للمرأة أن تبدأ بفروض الأعيان، فتتعلم الطهارة والصلاة والصيام وما يخصها من أحكام كالحيض والحمل والرضاعة وغير ذلك. فإذا أرادت عبادة أو معاملة وجب عليها تعلم أحكامها، كأن تريد الحج فتتعلم أحكامه، ويتوفر لها مال فتتعلم كيف تخرج زكاته. وتاريخ الأمة زاخر بالعالمات الفقيهات، ويأتي على رأسهن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. قال عروة بن الزبير: ما رأيت أحدا أعلم بشعر ولا فريضة ولا أعلم بفقه من عائشة. ومنهن عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية. قال القاسم بن محمد للزهري: عليك بعمرة بنت عبد الرحمن، فإنها كانت في حجر عائشة. قال: فأتيتها فوجدتها بحرا لا ينزف. ومنهن فاطمة بنت علاء الدين السمرقندي، كانت فقيهة عالمة، وقد بلغ من فقهها أن والدها كانت لا تأتيه الفتوى إلا وعرضها عليها وسمع رأيها بها، فكانت الفتوى تخرج وبها توقيعان، توقيعه وتوقيع ابنته. حفظت فاطمة كتاب أبيها المسمى تحفة الطالب، والذي شرحه الكاساني في بدائع الصنائع، ففرح به علاء الدين وزوجه ابنته فاطمة. فقال الفقهاء: شرح تحفته وزوجه ابنته. وبعد زواجها من الكاساني استمرت الفتوى تخرج من بيت أبيها السمرقندي بتوقيعه وتوقيع ابنته فاطمة، وانضم إلى توقيعهما توقيع ثالث جديد هو توقيع زوجها الكاساني.
يلجأ الكثير من الباعة والمنتجين إلى وسائل شتى لجذب المشترين، والتي منها تلك المسابقات التي تجريها بينهم ليحظى الفائز منهم بجوائز عينية ونقدية، وربما قامت بمنح المشترين كلهم أو بعضهم هدايا وجوائز دون عقد أي مسابقة. فما حكم الاستفادة من هذه الهدايا؟ الراجح جواز الاستفادة منها بشرطين: الأول أن يكون ثمن البضاعة حقيقية، بحيث لا يرفع التاجر السعر من أجل الجائزة، فإن رفع السعر من أجل الجائزة فهذا من الميسر وهو لا يجوز. الشرط الثاني ألا يشتري الإنسان سلعة من أجل الجائزة فقط، كأن يشتري حليبا أو عصيرا وهو لا يحتاج إليها، لكن ليحصل على الجائزة ثم يريقه ولا يستفيد منه، فهذا من إضاعة المال الذي سيسأل المرء عنه. فعن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس، فذكر منها: وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، فإن كان سيستفيد منها فيما بعد باستعمال لها أو تصدق بها فلا بأس.
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.
التقوى غاية الصوم العظمى، وهي اجتناب ما حرم الله وأداء ما افترض، فالصوم يربي في المسلم هذا المعنى. ففي الحديث: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، فكيف يصوم المسلم عن الطعام والشراب وهو يشهد الزور أو يأخذ الرشوة ويأكل الربا أو يقع في أعراض الناس؟ والصوم يعين المسلم على ضبط نفسه وكظم غيظه والصبر على أذى الناس. ففي الحديث: الصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يسخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني امرؤ صائم. فالصوم يربي في المسلم مراقبة الله وابتغاء وجهه بالعمل، فحاذر من أن تتعب نفسك بترك الطعام والشراب دون أن تنال ثمرة الصيام.
إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله أيها الإخوة والأخوات. نحن في شهر الصيام، مما يعيننا فيه هذا الشهر تربية الأولاد. نعان على تربية الأولاد في شهرنا هذا، وقد قال الله: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقال عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. والأولاد في رمضان لهم عناية خاصة، لأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يصومون أولادهم، والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الصلاة: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10، وفرقوا بينهم في المضاجع. وهذه العناية بالإلزام عند 10 والأمر عند 7. 7 إذا أتم 7، إذا أتم 7 أمرناه كل صلاة، إذا أتم 10 ودخل في 11 ألزمناه إلزاما من باب التربية. وبين هذه وهذه أكثر من 5000 فريضة، يعني أكثر، يعني بين 7 إتمام 7 سنوات وإتمام 10 سنوات، يعني هذه السنين الثلاث كل سنة 354 يوم بالسنوات السنة القمرية، في 12 في 30 29 30، يعني أكثر من 5000 صلاة حتى نصل إلى مرحلة الإلزام. 5000 كلها أوامر: مروا أبناءكم، لكن لما تخلص 10 يدخل في 11. العلماء قاسوا الصيام على الصلاة، يعني إذا كنا إذا كان يلزم الولد إذا كمل العشر بالصلاة كذلك يلزم بالصيام. الصحابية قالت كنا نصومه ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن الصوف، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار، رواه البخاري ومسلم، حديث صحيح جدا. استثمار رمضان في تربية الصغار، تحبيب شرائع الإسلام إليهم، الثناء عليهم، جعل المكافآت لهم، إشراكهم في برامج تفطير الصائمين، حثهم على الصدقة، الولد يحب البذل ويحب توزيع وجبات الطعام ويحس بالسعادة وهو يفعل ذلك، كذلك خدمة الضيوف إذا جاءوا للإفطار أو السحور. الشاهد أن هذا يربي في الأطفال أشياء عظيمة، وهذه التربية إخواني لها ثمرتها. الولد إذا ربي بطريقة صحيحة إيمانية ستؤتي أكلها. انظروا مثلا إلى هذه الصورة، هذه صورة يعني صورة غلام في مصلى المستشفى، سحب معه عمود التحاليل ولا زال مرتبطا بالمحلولات المحاليل الموجودة، يعني أشياء أو مغذيات أو غيرها في المستشفى، رايح على صلاة العشاء والتراويح لأنه لا يريد أن تفوته صلاة التراويح حتى وهو في المستشفى. سحب العمود هذا إلى مصلى المستشفى وصلى العشاء والتراويح كاملة، فالطبيب طبيبه يقول أنا ما تأثرت بمنظر منذ 10 سنين كتأثري بهذا المنظر، لما شفت الولد الغلام أكبرته كيف يعني يذهب على حالته ويأخذ معه هذا وإلى مصلى المستشفى حتى لا تفوت التراويح، يا لها من تربية ويا له من أثر ويا له من درس كبير لنا نحن الكبار، يا له من درس كبير لنا نحن الكبار. نسأل الله أن يصلحنا ويصلح ذرياتنا ونياتنا، إنه سميع مجيب. وإلى الأمثال القرآنية.
مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هل يستويان مثلا أفلا تذكرون؟
الحمد لله رب العالمين، وحياكم الله أيها الإخوة والأخوات مع هذا المثل من أمثلة القرآن الكريم. يقول تعالى ضاربا المثل للأشقياء والسعداء: مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هل يستويان مثلا أفلا تذكرون؟ فالأشقياء ضرب لهم مثلا بالأعمى والأصم، والسعداء ضرب لهم مثلا بالبصير السميع، فضرب مثلا للكفار بالأعمى الذي لا يرى بعينه شيئا يعني لا يرى الحق، والأصم الذي لا يسمع شيئا يعني لا يسمع الحق، إعراب. ففريق الكفر لا يبصر الحق حتى يتبعه، ولا يسمع داعي الهدى حتى يستجيب له، مقيم على ضلاله، صم بكم عمي فهم لا يعقلون، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. فالكافر أعمى عن رؤية الحق لا يهتدي إليه ولا يعرفه، أصم عن سماع الحق فلا ينتفع به ولا يدركه، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. بينما أهل الإيمان ضرب الله لهم مثلا بالبصير والسميع، يبصرون حجج الله، يقرون بما دلت عليه من توحيد الله والبراءة من الشرك والأنداد، يسمعون داعي الله، يجيبون ويعملون بطاعة الله. فالمؤمن فطن لبيب بصير بالحق، يميز بينه وبين الباطل، يتبع الخير، يترك الشر، يسمع الحجة، يفرق بينه وبين الشبهة، لا يروج عليه الباطل. هل يستوي هذا وهذا الفريق الأول والثاني؟ قال الله هل يستويان مثلا؟ الفريقان يستويان في الحالة والوصف والنتيجة؟ أبدا. كالأعمى الأصم، هذا مثل الكافر. السميع البصير مثل المؤمن. يقول هل يستويان؟ كما لا يستويان عندكم يا أيها العقلاء كذلك لا يستوون ولا يستويان عند الله. قال تعالى إن سعيكم لشتى. قال تعالى لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. قال الله تعالى أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. قال تعالى أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. قال تعالى أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. إذن الفرق عظيم بين الفريقين لا يستويان. أفلا تذكرون؟ أفلا تعتبرون؟ أفلا تتعظون؟ أفلا تفرقون بينهما؟ أفلا تتركوا حال هؤلاء الأشقياء وتكونوا مع السعداء؟ فهذا مثل عظيم ضربه الله. وهناك مثل آخر من الأمثلة القرآنية، من الأمثال القرآنية قريب منه في المؤدى والنتيجة والموضوع. يقول الله تعالى وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير. ضرب الله مثلا للمؤمنين بالأحياء ومثلا للكافرين بالأموات. وكما لا تستوي الأشياء المتباينة كالأعمى والبصير ولا تستوي الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور الريح الحارة الشديدة، كذلك لا يستوي الأحياء ولا الأموات ولا يستوي المؤمنون ولا الكفار ولا أهل الطاعة وأهل المعصية، ما يستوي. هذه أضداد متقابلات والله لا يسوي بينها، والتسوية بينها ظلم والله لا يظلم. فيا أيها الناس، ليس المؤمن مثل الكافر، ولا المهتدي مثل الضال، ولا العالم مثل الجاهل، ولا أصحاب الجنة مثل أصحاب النار. ليس أحياء القلوب كأمواتها. ابن عباس رضي الله عنه علق على الآيات قال هو مثل ضربه الله لأهل الطاعة وأهل المعصية، يقول وما يستوي الأعمى والظلمات والحرور ولا الأموات، فهو مثل أهل المعصية، ولا يستوي البصير ولا النور ولا الظل والأحياء، فهو مثل أهل الطاعة. وقيل وما يستوي الأعمى والبصير يعني الجاهل والعالم. وقيل الأعمى عن الهدى والبصير بالهدى أي المؤمن والمشرك، ولا الظلمات ولا النور يعني الكفر والإيمان لا يستويان، ولا الظل ولا الحرور يعني الجنة والنار لا يستويان. وما يستوي الأحياء ولا الأموات أحياء القلوب أهل الإيمان وأموات القلوب الكفار الجهال. إذن بعضهم فسرها بهذا التفسير الجميل، وما يستوي الأعمى ولا البصير قال الجاهل والعالم، ولا الظلمات ولا النور قالوا الكفر والإيمان، ولا الظل ولا الحرور قالوا الجنة والنار، وما يستوي الأحياء ولا الأموات، لا يستوي الأحياء أهل الإيمان وأهل العلم مع الكفار أهل الجهل. قالوا هذه أربعة أمثال للمؤمنين والكافرين، وتشبيه بالمعقول وتشبيه المعقول بالمحسوس، فشبه الكافر بالأعمى والكفر بالظلمات والحرور، وشبه الكافر بالميت. في المقابل شبه المؤمن بالبصير، وشبه الإيمان بالنور والظل، وشبه المؤمن بالحي. فلا يستوي هؤلاء وهؤلاء، لا يستوي من أحيا الله قلبه بالإيمان مع من أركسه أضله في ظلمات الجهل والكفر والمعاصي. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أما يمشي سويا على صراط المستقيم؟ يعني فأين تذهبون؟ ما لكم؟ كيف تحكمون؟ فالمؤمن سميع بصير في نور، يمشي على صراط مستقيم في الدنيا والآخرة حتى يستقر به الحال في جنات النعيم. والكافر أعم والكافر أصم أعمى في ظلمات يمشي لا خروج له منها، يتيه في غيه وضلاله حتى يفضي ذلك به إلى النار. قال الله إن الله يسمع من يشاء. ما المقصود بالسماع هنا؟ سماع الفهم والقبول والهداية. وما أنت بمسمع من في القبور، هذه تكملة الآية، يعني كما أنك لا تسمع الأموات كذلك هؤلاء موت القلب لا يسمعون الحق ولا يستجيبون له. إن أنت إلا نذير، ليس عليك هداهم، عليك أن تدعوهم وليس عليك هداهم. أنت منذر، أنت نذير، لكن لا تكلف بهداية هؤلاء. فتح القلوب من شأن علام الغيوب. فشبه الكفار المعرضين عن دعوة النبي عليه الصلاة والسلام بالأموات في القبور، وهذا من أحسن التشبيه. فإن هؤلاء الكفار فإن أبدانهم قبور لقلوبهم، فإن أبدانهم قبور لقلوبهم، فقد ماتت قلوبهم وقبرت في أبدانهم. لما يضرب الله سبحانه وتعالى الأمثال بهذه المتقابلات حتى يرغب العباد أن يصيروا في معسكر أهل الإيمان والدين والهداية، وينفروا من معسكر أهل الكفران والضلالة والغواية. يعني الآن ما هي الحكمة ولماذا ضرب هذه الأمثال في المتقابلات؟ لأن واضح أن البشرية فيهم هذا وهذا، وأن على الإنسان أن يحدد موقفه، يريد أن يكون مع من؟ يريد أن يكون مع من؟ ثم الترغيب والجذب بالحياة والبصير والنور والسميع في مقابل التنفير بذكر الظلمات والموت والأصم والأعمى. هذه من بلاغة القرآن ومن جمال الدعوة في القرآن. يعني الأسلوب القرآني فيه جاذبية، يعني يرغب في الحق وينفر من الباطل، ولذلك من يتأمل فيه فعلا يتأثر به ولا بد. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا، وأن يهدينا به سبل السلام، ويخرجنا من الظلمات إلى النور، إنه سميع مجيب، والحمد لله رب العالمين.
يسر إدارة برنامج أكاديمية زاد العلمية أن تعلن أنه تم فتح باب التسجيل في المستوى الأول للدفعة الرابعة 1438 1439 هجرية، وحتى اكتمال المقاعد المخصصة، وعند انتهاء المقاعد المتاحة سيتم إغلاق باب التسجيل مباشرة. برنامج أكاديمية زاد فرصة عظيمة لمذاكرة العلوم الشرعية في برنامج تلفزيوني إلكتروني بأسلوب سهل وطرق ميسرة. كما يمكنك الاطلاع على كل ما يتعلق ببرنامج أكاديمية زاد عبر الرابط التالي.
حياكم الله أيها الإخوة والأخوات، وأهلا ومرحبا بكم. نستقبل بمشيئة الله تعالى أسئلتكم الآن. والزكاة من أركان الإسلام الأساسية بعد الصلاة مباشرة. أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فالذين لا مفهوم الآية فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم فإخوانكم في الدين، معناه الذين لا يخرجونها ليسوا بإخواننا في الدين، قضية خطيرة. وهذا الغني تجب عليه الزكاة إذا ملك النصاب الشرعي المحدد، والأموال الزكوية سواء كانت من بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، وكانت تأكل من أرض الله يعني. أما إذا كان يعلفها طول السنة أو أغلب السنة فليس فيها زكاة إلا إذا أعدت للبيع. أما للدر والنسل الزكاة إذا كانت سائمة تأكل من أرض الله. والأموال التي ليس لها مالك معين كأموال الأوقاف وصناديق البر والجمعيات الخيرية لا زكاة فيها. المال المفقود والضائع والمغصوب وغير المقدور على التصرف فيه والمحجوز قضائيا لا زكاة فيه. المال الضائع والذي نسي صاحبه أين وضعه لا زكاة فيه. إذا وجد له شأن آخر. يبدأ حساب الحول من حين بلوغ المال النصاب، ويكون حسابه بحساب الأشهر القمرية وليس بالسنة الميلادية. بعض الناس في الشركات والمؤسسات وبعض الأفراد يخطئون، يخرجون الزكاة على السنة الميلادية. السنة الميلادية أطول من السنة الهجرية ب 11 يوم، يعني السنة الهجرية 354 يوما، الميلادية 364، والكبيسة كما يقولون هم عندما يكبسونها من عند أنفسهم 365. طبعا يكبسون على كيف، بدون لا دليل لا عقل ولا نقل. نحن عندنا آية قمر هلال يخرج يولد الشهر، الشهر الذي بعده هلال الذي بعده نعرف الشهر بدأ، فنحن نعرف متى شهرنا يبدأ ومتى ينتهي والسنة متى تمر. أما الشمس طالعة كل يوم سنة شمسية، ما في فرق لا بين شهر ولا بين يوم. وبناء على إيش يعني هذا الشهر اللي عندهم 31 وهذا 30، يقولون هذا 31 طيب وهذا 28 ليش هذا فبراير 28 فبراير المسكين، لا عقل ولا نقل. أما عندنا نحن أهل الإسلام الأشهر، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس. والله عز وجل جعل القمر ليش؟ لتعلموا عدد السنين والحساب، حتى نعرف منازل القمر وقدره منازله. الله قال عن القمر قدره منازله لتعلموا عدد السنين والحساب، هذه آية عظيمة. طيب المهم الشهر القمر. طيب لو واحد الآن يقول أنا أخرج على السنة الميلادية لأن كل الشركات ماشية وميزانية على السنة الميلادية، نقول إذن راعي 11 يوم هذه حتى ما تأكلها من الفقراء لازم تطلع زكاتها. إذا كنت أنت تضرب أي مبلغ فيه فاصلة 0.25 يعني 25% 2.5% 1/40 نفس الشيء. إذا كنت تضرب أي مبلغ عندك بالكالكوليتر بالآلة الحاسبة تضرب أي مبلغ عندك رصيد في فاصلة 0.25 حتى تطلع عندك الزكاة، إذا كان تمشي على السنة الميلادية لازم تضرب في فاصلة 0.257. هذه السبعة ليش؟ علشان 11 يوم ما تروح على الفقراء. طيب إذا نقص المال عن النصاب أثناء السنة انقطع الحول، رجع المال بلغ نصابا مرة أخرى، وحسبنا النصاب بالدولار تقريبا 300 وكسر، مر معنا معكم في الدروس. إذا مات المالك قبل تمام الحول لا زكاة عليه ولا على الورثة. الورثة لما يستلموا أموالهم يبدأ العداد، يبدأ الحول، والنية شرط في أداء الزكاة. يعني لو واحد طلع أي مبلغ ما نوى زكاة صدقة ما يعتبر زكاة إلا إذا أعطاه لمستحقي لأهل الزكاة الثمانية بنية زكاة، عند ذلك يحسب من الزكاة. وهذا جواب سؤال لو واحد قال أنا دائما كل ما شفت فقير أعطيه، هل يصلح أن يحسبها من الزكاة؟ نقول إذا كان نويت عند الإعطاء أنها زكاة تحسب، ما نويت لا. طيب أسئلتكم مع يقول هذا السائل هنا أنا من مكة ذهبت للعمرة من بيتي ولم أخرج التنعيم ماذا علي؟ نقول عليك دم، لأنك ما أحرمت من الحل والواجب عليك الإحرام من الحل. يقول لدي أيام في رمضان السنة الماضية ما قضيتها ونحن الآن دخلنا في رمضان الجديد، إذا كان تركتها لعذر، إذا كان تركتها لعذر فليس عليك شيء إلا القضاء. أما إذا كان ما في، أما إذا كان ما في عذر فلا بد من التوبة والقضاء وإخراج الفدية. طعام مسكين عن كل يوم. يقول في القرية المجاورة لنا نظرا لصغر المسجد فإن بعد انتهاء الرجال من صلاة التراويح النساء يدخلن وتأمهن امرأة، لا مانع، لا مانع. يقول من غير ميكروفونات ولا مكبرات صوت ما في مانع. يقول تدخل النساء تأمهن امرأة تقف في وسط الصف، لا مانع. في صلاة التراويح هل هناك، هل يجوز ضيافة بعض المصلين ماء أو عصير أو قهوة بين بعض الركعات؟ لا مانع، إذا مثلا صارت الصلاة طويلة أخذوا استراحة كما يحصل في العشر الأواخر عندما تطول الصلاة، لو وزع عليهم ماء شيء عصير قهوة لأجل تنشيط الحاضرين لا مانع. طيب هل يجوز علاج المسحورين بالشيوخ الروحانيين عن بعد؟ الجواب الجواب هؤلاء الذين يسمون بالروحانيين من المشعوذين، فلا يجوز الذهاب إليهم ولا العلاج عندهم، لا هم أطباء، عندهم خبرة، عندهم يعني خبرة طبية ودراسة وتجارب، ولا هم من الرقاة الذين يرقون بالقرآن، ولا هم من الرقاة الذين يرقون بالقرآن، فإذا لا يجوز الذهاب إليهم. يسمون بالروحانيين وفي الحقيقة أنهم كهان أو مشعوذون لهم علاقة بالشياطين، لهم علاقة بالشياطين. أيها الإخوة والأخوات فاصل قصير ثم نعود إليكم إن شاء الله.
بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين وخصه بخصائص فضله بها على الأنبياء والمرسلين، فقد ختم الله به النبيين وأخذ عليهم الميثاق إن بعث فيهم أن يؤمنوا به ويتبعوه، ورسالته عامة للإنس والجن. قال تعالى:
تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.
أقسم الله بحياته وناداه بالنبوة والرسالة فقال: يا أيها النبي، يا أيها الرسول، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وأوتي جوامع الكلم. فكان يفيد المعاني الغزيرة بلفظ مختصر نصر بالرعب، فكان أعداؤه يفزعون منه على بعد شهر، وأعطي مفاتيح خزائن الأرض ففتحت لأمته كنوزها. أسري به إلى المسجد الأقصى فأم فيه الأنبياء، ثم عرج به إلى السماوات العلى، وكان في كل سماء من يستقبله من الأنبياء. حفظ الله الكتاب الذي أنزله إليه فقال:
إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.
لم يعرف القراءة ولا الكتابة ولا الشعر صيانة للوحي، نزهه الله عن أخذ الصدقة، وليس له خائنة الأعين. ومما خص به أن له أن يجمع أكثر من 4 زوجات ولا يورث ماله، فما تركه صدقة، ولا يتمثل الشيطان به في المنام. وقد ألف العلماء في خصائصه مؤلفات عدة، كخصائص أفضل المخلوقين لابن الملقن، والشفى للقاضي عياض، وغيرها كثير.
حياكم الله أيها الأخوة والأخوات. أمة الله تفضلي. أمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله. لدي سؤالين.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم.
السؤال الأول: هل الذي يموت بمرض السرطان يعتبر شهيد؟ يعني هو.
نعم نرجو نعم نعم نرجو له ذلك، لأن هذا مرض خطير، مرض خطير ومجهد، والميتات الصعبة ورد فيها نصوص أن أصحابه شهداء. اللي يموت بداء السل، المطعون اللي يموت بالطاعون، الهدم يهدم عليه البناء، الحرق اللي يحترق، الغريق يموت غريقا، المرأة يقتلها ولدها في النفاس أو في الولادة، في الولادة. الشاهد إنه هذه الميتات مثلا ذات الجنب مثلا، هذه ميتات صعبة، ونرجو أن مريض السرطان يدخل في هؤلاء، وأن له أجر شهيد إن شاء الله إذا صبر واحتسب ورضي بالقضاء، فإن له أجر شهيد بإذن الله. في سؤال ثاني أمة الله؟
سؤال ثاني.
نعم نعم.
سؤال ثاني: كيف يعني فائدة النجود على الحروف يعني في القرآن الكريم؟
نعم نعم.
فائدة النجود المد على الحروف،
فائدة ماذا؟
السبب لوضع سبب وضع المدود على الحروف القرآنية.
سبب وضع المدود.
نعم نعم.
طيب تسمعين الجواب. سبب وضع المدود على بعض الحروف في رسم المصحف. طيب سيرين. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا أريد السؤال عن
طيب خميس تفضل. خميس. طيب خالد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، أنا أعمل في شركة، وهذه الشركة توفر قرض للسكن.
أيوة.
قرض عادي على أن يسدد في فترة 40 شهر.
أيوة.
بالتقسيط.
أيوة.
يقتطع مباشرة من الراتب.
أيوة.
والإشكال أنه في كل تقسيط يأخذ مبلغ 50 دينار جزائري، وهو مبلغ صغير جدا، ولما استفسرت يقال أن هذا المبلغ هو مبلغ مصاريف الملك، يعني حقوق مصاريف الملك.
إذا ثبت أن هذه فعلا مصاريف الإقراض، يعني مثلا إقراض يحتاج إلى موظفين يتابعونه مثلا ويحصلونه، وأجهزة تحسبه، وأجهزة ترسله وتسل، إذا ثبت فعلا أن هذه المصاريف، يعني هذه أهل الخبرة الإلكترونية والخبرة الاقتصادية يعرفونها، إذا ثبت أنه فعلا هذه الأتعاب ما فيها زيادة، لا يربحون شيئا من العملية أبدا، فلا بأس بذلك. جار الله تفضل.
لا يربحون شيئا من العملية أبدا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأغلق صوت التلفزيون يا أخ جار الله، صوت التلفزيون أنت وبقية الإخوة المتصلين جميعا، إذا تكلمتم بدأتم السؤال أغلقوا صوت التلفزيون حتى لا يصير في صدى يشوش علينا وما نسمع. تفضل.
الله يقبلنا وياك دنيا وآخرة ويبارك فيما بقى من الشهر يا شيخ.
آمين ويعتق رغبنا جميعا.
القيام قايمين ومصلين يا رب.
آمين.
سؤالين لفضيلة الشيخ. السؤال فضل. الأول،
نعم،
إذا زار الإنسان الميت،
أيوة،
ميت سواء طفل أو بالغ،
أيوة،
هل تعاد إليه الروح ويحس باللي جاي يزوره في المقبرة؟ هذا السؤال الأول.
سألت شيخنا عبد العزيز باز رحمه الله هذا السؤال فقال الله أعلم، ونحن ما نتكلم في أمور الغيب إلا إذا عندنا دليل، فإذا ورد دليل أنه يحس بمن زاره قلنا به، ما ورد سكتنا خلاص ما ندري، قد يحس وقد لا يحس لا ندري. فالشيخ رحمه الله لما أجابنا قال لا أعرف دليلا في ذلك، فلهذا نحن نمسك، وإنه ينتفع بالدعاء أكيد، أنه ينتفع بالدعاء أكيد، وأنه ينتفع الحي بزيارة المقبرة بالدرجة الأولى، الانتفاع الحي، زور القبور فإن تذكركم الآخرة، أنتم يا أيها الأحياء أنتم بالدرجة الأولى مستفيدون عندما تزورون المقابر. السؤال الثاني.
الله يوفقك يا شيخ. السؤال الثاني، في أرض لورثة ما وزعت من أكثر من 30 أو 40 سنة بعد وفاة أبوهم، فعرضت الأرض يعني للبيع، فدار عليها الحول، فقال أحد الورثة أن الأرض هذه واجب فيها زكاة لأنها عرضت ودار عليها الحول، هل هذا صحيح يا شيخ؟
طيب، هو الآن يريدون أن يبيعوها فقط ليأخذ كل واحد حقه، وليس هناك نية متاجرة، صح؟
لا لا طبعا، لكل يقتسم حقه. نعم.
أيوة، جمهور العلماء يقولون إن عروض التجارة هو أن يقتني الشيء بنية البيع ليتربح فيه، أن يقتني الشيء ومع اقتنائه نية البيع ليبيعه ويتربح به، هذا إذا ما هو حاصل ما فيها زكاة. نور الدين تفضل. نور الدين.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، هل يجوز تصحيح الأبواب التجارية التي تبيع وتخرج يا شيخ؟
هل يجوز إيش يا أخي؟
تصحيح الأبواب التجارية، المحلات التجارية.
هل يجوز المحلات التجارية ما لها؟
نعم، عندها الأبواب نحن نطلعها ونطلعها لأن تركيبها نركبها لهم. وعلما أننا يبيعون الدخان يا شيخ في المحلات.
شوف، أما العمل في بيع الدخان ما يجوز، العمل في بيع الدخان لا يجوز أكيد، فيعمل واحد في محل تجاري يبيع فيه أشياء مباحة. طيب سيرين تفضلي. سيرين.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أسأل عن فتح المصحف في صلاة التراويح مع الإمام، هل هي بدعة؟ وصلاة التراويح في المسجد بالنسبة للمرأة في بيتها، حمل المصحف هل هو جائز في بيتها ومع الإمام أثناء صلاة التراويح؟
لا مانع أنها تصلي في بيتها وتفتح المصحف، تقرأ من المصحف وتقرأ من الجوال، لا مانع. أما في المسجد لا داعي، إذا كان الإمام يقرأ حافظا ويمكن واحد وراه مثلا لكي يفتح عليه لو أخطأ، إذا ما في أحد من الحفاظ وراه، ولا الإمام لو كان حافظا وراه حفاظ ما في داعي أحد يفتح المصحف، لأن فتح المصحف في حركات زيادة لا داعي لها، يعني إخراجه، فتحه، تقليب الأوراق، إغلاقه وضع مرة أخرى، أشياء لا داعي، حركات لا داعي لها، ما الحاجة إلى ذلك؟ وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، نحن علينا الاستماع والإنصات، وليس علينا أن نتبع وراء الإمام بالأسطر والكلمات، وإنما فاستمعوا له وأنصتوا. خميس تفضل.
طال عمرك أنا بسألك، السلام عليك يا شيخ. أول
تفضل، حياك الله.
السلام عليك يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هاي خميس.
الله يعطيك الصحة والعافية، بارك الله فيك. الشيخ أنا بسأل عن الصلاة خير من النوم.
أيوة.
تركب في شيء ذنب؟
الصلاة خير من النوم، ما لها؟
في الأذان، في الأذان، في صلاة الصبح، الصلاة خير من النوم.
أيوة، هذه تقال في أذان الفجر.
الذي صلاة الفجر، لكن أنا ما قلت فيها الذنب.
يعني تقصد إذا نسيها المؤذن؟
إذا نسيها ولا متعمد؟
لا لا حرج، الأذان صحيح، إذا نسي الصلاة خير من النوم، الأذان صحيح. أما ما يقوله السامع، لأن إذا يقول حديث يقول إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول، وفسر لنا الله أكبر الله أكبر، نقول الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح، لا حول ولا قوة إلا بالله. الصلاة خير من النوم، ماذا نقول؟ الصلاة خير من النوم، لأجل عموم الحديث قولوا مثل ما يقول، ولم يرد لها استثناء عن النبي صلى الله عليه وسلم. محمد تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أستاذ، في أثناء صلاة التراويح الإمام في الركعة الأخيرة يقوم بالدعاء، والناس الذين يكونون معه يقولون آمين آمين، هل هذا جائز أم لا؟
نعم، يؤمنون على دعائه، لا حرج في ذلك، يؤمنون على دعائه، كل واحد بصوته الخفيض، يعني بدون ما يحتاج، يعني أن لأن لا يرتج المسجد بآمين، هذا اللي ثبت فيه ارتجاج المسجد ورفع الصوت من المأموم بقول آمين، حتى إن للمسجد لرجة، كان يرتج المسجد بها. أما آمين يؤمن كل واحد بصوت خفيض، وتأمين كما قال العلماء، قال قد أجيبت دعوتكما، يعني هارون موسى وهارون، كان موسى يدعو وهارون يؤمن. عبد الرحمن تفضل. عبد الرحمن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حالك يا شيخ؟
الله يحييك.
عندي سؤال يا شيخ عن المسواك.
أيوة.
عندي سؤالين، بس الأول المسواك.
أيوة.
فلما نستخدم المسواك وأنا صايم هل هو يفطر؟
لا 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 يفطر، لكن لا تبتلع منه شيئا، لا تبتلع منه شيئا، ويعني من أجزائه إذا تفتت أخرجه، وإذا راح شيء غصبا عنك رغما عنك لا 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 يضرك، والتسوق صحيح ولا حرج فيه. غيره؟
ريقي يكون حار لما نبلع الريق.
لا مانع، لا مانع، الريق ريق الصائم ما مانع. وهذا السواك طبعا نتكلم عن السواك، السواك الطبيعي العادي المعتاد، ما في نكهات، لا نعناع ولا ليمون ولا مواد سكرية، ولا السواك الطبيعي. أي نعم
يا شيخ. بلع البلغم.
بلع البلغم، لا، البلغم هذا الآن شوف أنت تستخرجه، البلغم هذا شيء إما أنه نخامة أو بلغم، إما أنه ينزل من الأعلى من الأنف إلى الفم، أو أنه يطلع من أسفل إلى الفم، إما أنه ينزل ولا يصعد، فلما يوصل للفم أخرجه للخارج، وإذا راح رغما عنك ما عليك شيء. السيد تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت وسؤال على الصلاة، أنا بسطت في بيتي وأنا موجود في السعودية وجبت في مصر، فكان طلباتها كثير، فقلت لها عليا الصلاة مع بعت لي الفلوس ثاني شطب بيها البيت، وللأسف أنا محتاج إن أنا أبعت فلوس للبيت خلال أيام، فهل لو بعت كده يقع الصلاة، أو إيه اللي أنا أعمله عليا كفارة على سنة الصلاة ما ينسيش ولا إيه؟
عليك على حسب نيتك لما تكلمت، إذا كان لما تكلمت نويت لو أرسلت تصير طارق، معناها لو أرسلت تصير طارق. أما لو أنك قصدت منع نفسك من الإرسال ولم تقصد الطلاق، ولا دار في بالك لما تكلمت، ولا نويت لما تكلمت أبدا، وإنما مجرد منع النفس يمين، فعليك كفارة يمين. مصطفى تفضل يا مصطفى.
نعم أخوي. نعم
حياك الله، تفضل مصطفى.
يا شيخ
حياك الله.
إنني أستفرسك في الزوجة ديالي ثلاث مرات، طلاق ثلاث مرات.
هذه يا أخي مصطفى لا بد من الذهاب إلى القاضي الشرعي، إلى القاضي الشرعي، ولديكم قضاة على مذهب الإمام مالك رحمه الله، وعرض القضية عليهم، لأن قلنا سابقا الطلاق، هذه مسائل الطلاق فيها تفصيلات، في له فيها قد يكون صريحا وقد يكون طلاقا فيه مؤولا، يعني ما ليس صريحا، كناية، الفاظ فيها كناية وتعتمد على النية، وقد يكون غضبان، وقد يكون الغضب لا يدري معه ماذا يقول، وقد يكون يدري، وقد تكون حائضا وقد لا تكون حائضا، وقد يقصد المنع وقد يقصد الطلاق، وقد فلذا وله صيغ، وقد يكون أنت طالق طالق طالق، أنت طالق بالثلاث، أنت طالق ثم طالق ثم طالق، أنت وقد تقع في مجالس متفرقة، وقد تقع في مجلس واحد، في كلام كثير علماء تفصيلات، وإذاك لابد يعرف إيش اللي حصل بالضبط، وما هي نيته، ماذا تلفظ، وكيف قال، وإيش وضع المرأة، يمكن تفرق عند بعض المفتين، فلازم ضبط المسألة في مجلس ضبط للطلاق. مصطفى تفضل. طيب إبراهيم. إبراهيم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السؤال عندي الأموال المدفونة يجوز عليها البحث أو لا يجوز؟
أعد مرة أخرى.
الأموال المدفونة في الأرض يعني يجوز البحث عليها أو لا يجوز؟
الأموال إيش في الأرض؟
الأموال المدفونة في الأرض، يعني أموال كذا.
يعني قصدك كنوز، كنوز يعني كنوز مدفونة في الأرض، ذهب مثلا أو دنانير أو أشياء يعني قديمة. طيب
قديمة أو جديدة؟ قديمة أو جديدة، عندنا أيوة. معلومات طيب. كان جديد
كويس. إذا كانت قديمة، شوف ما هو الركاز؟ الركاز المال الذي يعثر عليه في الأرض من أيام الجاهلية، قوم كفار من زمان وضعوه، فهذا فيه الخمس، إذا استخرجه على طول يطلع الخمس 20%، هذه زكاته، لأنه مال جاء من غير تعب وليس له ولا إرث عن أبيه ولا عن جده. أما إذا كان مال لمسلمين معروفين أو ورثتهم معروفين، فلا بد أن يؤدوا الأمانات إلى أهلها، لا بد أن يؤدي الأمانة إلى أهلها. نعم. والشاهد في تفصيلات في موضوع الكنوز التي يعثر عليها في باطن الأرض، هل هي لمسلمين ولا لكفار، أصحابها معروفين ولا غير معروفين. اللي يهمنا الركاز اللي فيه الخمس هو من دفن الجاهلية، من دفن الكفار قديما قديما، يعثر مثلا على مثلا دنانير من أيام الفينيقيين، الآشوريين، الكلدانيين، الفراعنة، هذا الكنز ذهب فضة إذا عثر عليه الخمس على طول زكاة في الركاز الخمس. محمد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، أداء الصلوات بعضها في المسجد وبعضها في البيت،
إذا كان بعذر نعم، إذا كان بغير عذر حي على الصلاة أجب، ما دام المسجد قريبا لابد أن يجيب.
شكرا يا شيخ،
حياك الله. مرة أخرى، إذا كان المال أو الكنز عليه علامات تدل على أنه من دفن الجاهلية، قد يكون عليه نقوش، رسوم، أسماء ملوك قد قدامة، هذا الذي يلزم التصدق بخمسه. أما إذا كان من دفن المسلمين، يعني مال لمسلمين، فهو لقطة يجب تعريفها والبحث عن أصحابها، فإن لم يجد صاحبها ملكها من وجدها على أن يردها إلى صاحبها إذا وجده. المهم هذه أحكام إذا صارت ما هي من دفن الجاهلية، هذه أحكام أخرى. أم أيمن،
السلام عليكم ورحمة الله يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يجزيك يا شيخ، بعد إذنك عندي ثلاث أسئلة.
أولا أغلقي صوت التلفزيون، أولا أغلقي صوت التلفزيون واسمعي من سماعة الهاتف.
خلاص
تفضلي.
السؤال الأول، جوزة الطيب هل هي حلال أم حرام؟
ما هي؟
جوزة الطيب.
جوزة الطيب؟
نعم.
طيب تسمعين الجواب، تسمعين الجواب. الثاني، الثاني.
الثاني، السؤال الثاني، ما هو اللباس الشرعي الذي يجب أن تلبسه المرأة في بيتها أمام زوجها وأولادها، أمام أولادها بالسبب؟
أما الزوج تلبس ما شاءت، مفتوح المجال. أما إذا كان هناك أولاد يعني مميزين يعقلون فإنها تحتشم أمامهم، بمعنى تظهر الوجه والشعر والرقبة وأعلى الصدر اللي وين وين مكان مواضع الحلي، مواضع الحلي يعني القلادة أعلاها. طيب مثلا أعضاء الوضوء المرفقين إلى هذا تظهره، القدمين، وتحتشم في الباقي. الثالث، الثالث أم أيمن،
السؤال الثالث.
أيوة
السؤال الثالث.
أيوة
عندي في البيت مكان منه للسماء، في البيت موجود أعمل فيه نباتات وأسقيهم، هل يجوز لي أن أدخل هذاك المكان وهو مفتوح على السماء وأسقي النباتات بدون أن أغطي شعري، هل الملائكة تلعنني؟
لا لحظة لحظة، إيش عندك؟ عندك عندك نباتات تسقيها في البيت؟
وجزء من البيت منه للسماء مفتوح على السماء، هل الملائكة؟
أيوة، إذا كان عندك حوش مفتوح أو بلكونة مفتوحة على السماء أو سطح البيت على السماء مفتوح، فلا مانع أنك تطلع وتسقي الزرع وتجلسي تتعرضي للشمس وتشمي الهواء النقي وتستمتعي بالجو ما لم يكن هناك جيران يطلون أو أحد يراك. إذا ما في جيران يطلون أو أحد يراك فلا مانع، وأما إذا كان في جيران يطلون أو أحد يراك فاحتجبي وأخرجي، أخرجي للسقي. عبد القادر.
ألو.
نعم.
ألو.
نعم.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
منور يا شيخ. منور يا شيخ حكمة.
نور الله عليك، حياك الله.
حياك الله شيخ. شيخ عندي سؤالين. سؤال الأول فيما يتعلق في حبوب منع الحمل.
أيوة.
ما حكم تناول حبوب منع الحمل؟ مع العلم شيخ، يا شيخ هنا يقدر الإنسان يكون متعمد نظرا لضيق السكن، أمور اجتماعية.
يعني أنت لا ما تتكلم عن قضية أن تأخذها لتمنع العادة حتى تصوم، أنت تأخذها لكي ما تأخذها تتكلم عن قضية تنظيم تنظيم الحمل، تنظيم الحمل.
عليك نور يا شيخ. نعم.
طيب لا مانع من تنظيم الحمل حتى يأخذ الولد الموجود حقه من الرضاع والعناية، فإذا مثلا استعملتها سنتين حتى الولد الأول يأخذ حقه من الرضاع لا مانع، بشرط أن لا تكون ضارة، تستعملها سنتين إلى ثلاث لتربية بعدين تتركها خلاص خلاص. النبي صلى الله عليه وسلم قال تكاثروا، وذكر أنه يباهي بنا الأمم يوم القيامة، و استعمال ما يمنع الحمل بالكلية لا يجوز، لكن هذا المانع المؤقت غير الضار لحق الولد الموجود لا مانع المؤقت. فايزة، فايزة تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحقيقة يا شيخ لدي ثلاثة أسئلة.
نعم.
السؤال الأول، أنا الآن في الجامعة ومن الصف الأول من الابتدائي حتى الآن ما زلت أستعير الأقلام وأحيانا لا أريدها إلى أصحابها، فهل هذا يدخل في أخذ حق الناس؟ وإن كان كذلك فماذا علي أن أفعل؟
إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. استعار عبد الله بن المبارك قلما ليكتب في الحديث، وسافر ورجع من سفره ليرد القلم، رجع من سفره ليرد القلم، فإذا لا بد من إعادته. فإذا نسيتيه
لا
ها
ولا أتذكره.
نعم
لا أتذكر أصحابها فقد مضت سنين.
يعني لو تصدقت بقيمة القلم لهم. طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني يقول الله سبحانه وتعالى في سورة يوسف: ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاشا لله. كيف يقولن حاشا لله وهن لم يسمعن بالله من قبل يعبدن إلها غير الله؟
لا، هو الآن كون يعني في يوجد ناس من المشركين لا يعني أنه ما يعرفون الله بالكلية، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله. فإذا هنا ليس كل مشرك لا يعرف الله، فهو ممكن يعرف الله ويقر بوجوده ويعبده ويعبد معه غيره، يصرف أنواع من العبادة لغير الله. فإذا ما هو شرط المشرك ما يعرف الله؟ لا، ذكر الله عن المشركين في كتابه: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فإذا يعني يوجد من الكفار والمشركين من يعرف الله ويقر بوجوده لكنه مشرك، لأنه يعبد أصناما أوثانا، يصرف أنواع من العبادات لموتى، لمقبورين، لأولياء إلى آخره، مشرك لكن يعرف الله. وقد يعبد الله ويعبد معه غيره، ومشرك هذا مشرك خالد مخلد في النار لو قامت عليه الحجة وما استجاب وماذا رجع إلى التوحيد. وفي مجتمعات وبلدان عندهم شيء من آثار النبوات، عندهم شيء من آثار بقايا النبوات، فممكن يكون عندهم أشياء من تعاليم مثلا بعض الأنبياء. ما يستبعد ترى أنه بعض الديانات مثلا الهندية والبوذية ممكن يكون عندهم بقايا من في الصين والهند، ممكن يكون عندهم بقايا من تعاليم الأنبياء، لكن ماذا يفعلون؟ يعبدون بوذا، خلاص هذا مشرك، كافر يعبد غير الله، أو مشرك يصرف أنواع من أنواع العبادة لغير الله. طيب السؤال الثالث.
السؤال الثالث يا شيخ، يعني منذ عام لدغني أقرب لقال له سام، فقطعت عهدا على نفسي إن جاني الله لن أصومن الاثنين والخميس، ولم أفي بهذا العهد إلا قريبا، فماذا يكون علي يا شيخ؟
يعني أنت عاهدت الله أنك تصوم الاثنين والخميس؟
نعم.
كل الحياة، كل العمر؟
نعم كل العمر إلا قريبا.
يعني كان نذر ولا قلتي أعاهد الله، ولا قلتي نذر ونويتي نذرا، ولا نويتي يمينا، ولا عهدا، ولا إيش كان التلفظ
والنية؟ نذرت بالله يا أستاذ يا شيخ.
إيش قلتي؟
نذرت لله، قلت نذرت لله.
خلاص نذرت لله، انتهينا. صريحة نذر، عليك الوفاء به، عليك الوفاء به. أوفوا بالنذر يوفون بالنذر، من نذر أن يطيع الله فليطعه. خلاص هذا لزاما، انتهينا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نصح المسلم أن لا يورط الإنسان نفسه، لا تنذروا، خصوصا النذر اللي فيه معاوضة، إن فعلت لي فعلت لك. أما إذا أراد أن يحمل نفسه على الطاعة ونذر فيوفي بالنذر وفعله محمود. الوفاء على طول، الوفاء واجب في جميع الحالات. فإن عجزتي يعني مثلا أحد أيام الاثنين أو الخميس عجزتي، نعم اقضه في يوم آخر، اقضه في يوم آخر. ولو تعمدت تركا فالتوبة وكفارة يمين مع القضاء. طيب صابرين.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أنا عندي سؤالين.
نعم.
السؤال الأول، اسم نور الزهراء هل حلال أم حرام؟
اسم إيش؟
نور الزهراء.
نور الزهراء؟
نعم.
لا مانع لا مانع لا مانع. السؤال الثاني؟
السؤال الثاني، أنا أصلي كل شهر 6 أيام ما أصلي، يعني ما لي حي، ولمدة 16 سنة، وهسه قاعد أصليها برمضان، هل يعني هل يجوز أصليها أم ما أصليها؟
أنت الآن تسألين عن الأيام التي تتركين بسبب العادة الشهرية؟
نعم.
هل عليها قضاء صلاة؟ ما في قضاء صلاة. إذا تسألين عن قضاء الصلاة للحائض، الحائض لا تقضي الصلاة. قالت عائشة رضي الله عنها: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. هذا هو السؤال؟
أي نعم.
الحمد لله. سلمة تفضل. تفضلوا سلمة.
سلمة السلام عليكم.
سلمة سلمة كتب. طيب كتبوها خطأ. نعم تفضلي.
عندي سؤال لو سمحت عن الزكاة. أنا عندي أخ من سنوات طويلة منحة من الدولة، وكنت في البداية ناوي أعملها إسكان، بعدين ما كان في مادية أو مال أستطيع أني أعملها. من سنة ونص أخوي أتى قبل الإسكان 500,000 عمر لي إياها لي، لكن عمرها على شكل شقق استثمار. من شهرين بس تم استئجارها، كيف الزكاة عليها يا شيخ؟
ما فيها زكاة ولا لا في البنيان ولا في الأرض، وإنما الزكاة في العائد لما يحول الحول على العائد من تاريخ الاستحقاق. لنفترض أن استحق الإيجار، استحق الدفع 1/1438، إذا جاء 1/1439 تشوفي إيش عندك من الإيجارات المتجمعة من هذا التاريخ السابق إلى هذا 1/1439، وتخرجي على 1025، تخرجي على 1025، ممكن تكون كاملة، ممكن يكون صرفتي منها، المهم إذا بقي نصاب فأكثر وحال الحول من تاريخ الاستحقاق عليك في 1025. أبو عبد الرحمن تفضل. أبو عبد الرحمن
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل هذا بسبب عدم إغلاق صوت التلفزيون، هذا التأخر وهذه اللخبطة في الرد والإجابة بسبب عدم إغلاق صوت التلفزيون. دائما نوصل الإخوان الذين يتصلون أغلقوا صوت التلفزيون لما تصل للسؤال، لما تصل للسؤال أغلق صوت التلفزيون وتحدث من سماعة الهاتف. نعم هات يا عبد الرحمن. أبو عبد الرحمن طيب. بالنسبة للأسئلة الواردة، أنا تاجر دخان، يقول تاجر دخان جملة: هل يجوز إخراج الزكاة؟ طبعا لا. وقد يستغرب البعض ليش لا، المال الحرام ما له زكاة، لأن الزكاة تطهير، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فهذا دخان خبيث حقه شرعا الإتلاف، الإتلاف، فأي تطهير سيناله بالزكاة؟ ما يمكن. فلذلك المال الحرام ما تطهر الزكاة، المال الحرام ما في زكاة لأن الواجب التخلص منه، فكيف نقول بزكاته والواجب التخلص منه كله؟ يقول السؤال: ماذا تنصح بالنسبة للصدقات؟ نحن في شهر رمضان، من عنده مال كثير يريد أن يتصدق به. والله اللي أنصح به يا إخوان، الوقف في نشر العلم، الوقف في نشر العلم، نشر العلم والتعليم من أعظم العبادات، ليه؟ لأنه صدقة جارية. أولا أنت تنشر الدين وتقيم الدين وتعلي راية الدين، تساهم في إقامة حجة الله على العباد. ليش الله أرسل الرسل؟ ليش؟ لماذا أنزل الله الكتب؟ فأنت لما تنشر العلم وتساهم في نشر العلم وتعليم العلم الشرعي للناس، هذه الحجة الإلهية على الخلق تقوم. فلما تنفق يا أخي الكريم، تضع لك وقفا، تقول عندك أموال كثيرة، لما تضع لك وقفا تنفق منه في كفالة طلبة العلم والعلماء وتفريغهم، وهذه شيء عظيم، بدل ما يروح يشتغل ويضيع 8 ساعات من يومه، هذه الأمة أحق بها وأولى بها. لو واحد وجد واحد جاد على المنهج الصحيح، كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، على السنة، والله هذا تفريغه للأمة صدقة جارية عظيمة. شوف عاد أنت كم، كل شيء يقوله في مثله في ميزان، أنت ما ساهمت. ثم كفالة طلبة العلم الفقراء، قضية طباعة الكتب، الجوائز في المسابقات العلمية، من زمان ترى المسلمين في الأندلس، إنشاء المكتبات العلمية، المسلمون في الأندلس وغيرها وفي بغداد وفي دمشق وفي حواضر العالم الإسلامي، كان عندهم أوقاف كبيرة جدا على المدارس اللي تخرج العلماء، ولذلك ما كان في، كان العلماء والكتب العظيمة مخطوطات الآن ما طبع، كم طبع منها ولسه باقي كثير جدا، مخطوطات الموصل وبغداد وحلب ودمشق والمخطوطات المصرية والمغرب والأندلس ومخطوطات اليمن والعالم الإسلامي والحجاز وما، هذه من وين جاءت؟ تفريغ أهل العلم، كان في تفريغ في أوقاف تصرف على طلبة العلم والعلماء، ما كان العالم يحتاج ولا يمد يده، عنده ما يغنيه ويكفيه، بس تفرغ لنفع الأمة. والآن إنشاء الكليات، إنشاء المعاهد، إنشاء المنصات الشرعية، يا جماعة المنصات الشرعية الإلكترونية التي تدرس الآن عن بعد عن قرب، ممكن عشرات الآلاف، مقارئ القرآن، تحفيظ القرآن، التفسير، التدبر، هذا نشر العلم. يعني في واحد كان عنده مشروع، ما أدري إذا كان نستطيع نطلع هذا، واحد كان عنده يعني صورة إيه هذا، شوف هذا مثال، شوف واحد أنا أعتبره هذا شخص ذكي، سوى مشروع في مسجد مركزي، لأن المسجد فضل المسجد، والمسجد وبيوت الله بيوت الله، فوضع مسجدا لله، جمعة وحلقات التحفيظ، فرائض والاعتكاف وحلق الذكر، وفيه أدوار فندقية وسكنية ومكتبية ومعارض، هذه منها على المسجد ومنها على نشر العلم أو الدعوة إلى الله. هذه المشاريع هذه إذا يعني سبحان الله، لو أن هناك يعني، هي شوف هداية من الله، يعني هي هداية من الله، لو واحد الله وجهه، ها، ولكل وجهة هو موليها، يبني بيوت الله ويوقف عليها الأوقاف، ويوقف الأوقاف على العلم، على العلم يا جماعة، على العلم. نحن الآن في زمن فتن وفي أشياء، خذ العلم، علموا الناس التوحيد، العقيدة صحيحة، السنة النبوية، التفسير والحديث والفقه والعقيدة والسيرة واللغة العربية، وفيها يعني فيه كم تحيا قلوب. وبعدين تعليم الأطفال، في ناس أولادهم ما يعرفون العربية، ما يعرفون أشياء من الدين، وهم أولاد مسلمين بالاسم. على أي حال، طبعا في أسئلة أخرى ما في وقت والله، يعني هذا رقم الواتس يقول هذا الزواج، عندي قروش أشياء في البنك، وهذا أشياء حق الزواج، هذا الدعاء بين قسوة أسباب قسوة القلب، على أي حال اللي نستطيع نجيب عليه بدون ما تأخذونا ولا تحرج ولا حرج، ما في إلزام وحرج إن شاء الله، ما بيننا إلا المسامحة على حسب القدرة إن شاء الله، نجيبكم على تلبية الطلبات الكثيرة الموجودة. نسأل الله يتقبل منا جميعا، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المسابقة القرآنية اليومية هدى وبينات. كان سؤال الجزء الثاني عشر: الحلال الطيب من إيفاء الكيل والميزان خير مما يؤخذ بالتطفيف والكسب الحرام. يوجد في كلام نبي من الأنبياء في سورة هود ما يفيد معنى هذا الكلام. من هذا النبي؟ وما الآية التي تدل على هذا؟ والإجابة: نبي الله شعيب عليه السلام، والآية هي قول الله تعالى:
بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ.
فاز معنا بجائزة المسابقة القرآنية اليومية الأخ محمد الأشرف بن عبد الحميد من الجزائر. سؤال الجزء الثالث عشر: قال الله تعالى:
ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء.
فما الكلمة الطيبة؟ وما الشجرة الطيبة؟ للمشاركة في المسابقة القرآنية اليومية حمل تطبيق هدى وبينات مجانا من خلال نظامي أبل وأندرويد، وأجب عن الأسئلة. يعلن اسم الفائز يوميا في برنامج هدى وبينات. الجائزة اليومية $100.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.